بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، ونحن الآن مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ساحة أحد، وقد عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش واستعد استعدادا واضحا ذكرناه، ووضع خطة محكمة وشدد الأمر على الرماة ألا يتحركوا من أماكنهم أبدا. قال حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير ما ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تشركونا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشجع جنوده، وهو نفسه قائد المعركة، وظاهر بين درعين، لبس درعين صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحرض المؤمنين على القتال ويأمرهم بالصبر عند اللقاء ويحمسهم، وجرد سيفا باترا، سيف عظيم، ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني، تظل تضرب به وجوه الناس حتى ينحني السيف. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وأبو دجانة مشهور، كان رجلا شجاعا، وكان عند اللقاءات والحروب يختال، يعني يمشي متبخترا، وهذه المشية يعني لا تجوز في غير الحروب، أما في الحروب فإنها تجوز لأنها إغاظة للأعداء. وكان أبو دجانة له عصابة حمراء، يعني له مثل المنديل الأحمر يربطه على رأسه، إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. إنسان يمشي يتبختر، هذا طبعا مذموم. قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال ونهى وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وتم الاستعداد التام. أما الجيش العدو، جيش الكفار، فإن المشركين عبأوا جيشهم بحسب الطريقة المعروفة قديما، القيادة العامة للقائد العام أبو سفيان بن صخر بن حرب، وكان في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة البطل المعروف خالد بن الوليد، وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وهو فارس معروف، وكذلك يريد الانتقام والثأرة لأبيه الذي قتل في بدر، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبلي عبد الله بن أبي ربيعة. وأما اللواء فمع بني عبد الدار دائما هم حملة اللواء، وهم منذ أيام قصي بن كلاب من أيام عبد مناف ورثوها عن قصي بن كلاب كما ذكرنا، ولا ينازعهم أحد فيه أبدا، هذه تقاليد ورثوها كابرا عن كابر. نعم. وأخذ أبو سفيان يحمسهم وذكرهم بأن الذي كان يحمل اللواء من بني عبد الدار منهم يعني يوم بدر أسر، فإياكم وإياكم، وكان طبعا نضر بن الحارث، وقال هذا ليعني يستثيرهم ويزيد حميتهم. قال يا بني عبد الدار، يا بني عبد الدار، قال يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه، يا إما تثبتوا باللواء يا إما تتركوا اللواء وإحنا نحن نتصرف ونرى غيركم. فغضبوا غضبا شديدا جدا، غضبوا أشد الغضب، وهموا به وتواعدوا وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا فعلا عند المعركة حتى أبيدوا جميعا، لا إله إلا الله، أبيدوا ما عليهم لو أسلموا، الله المستعان. وقبل نشوب المعركة حاولت يعني قريش أن توقع الفرقة بين صفوف المسلمين. أبو سفيان أرسل إلى الأنصار يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم، نحن لا نريد أن نقاتلكم يا أهل المدينة، نحن جئنا لنقاتل ابن عمنا محمدا ومن معه من المهاجرين. فطبعا الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره، دائم رجل معتدي وتأتون تعتدون علينا في مدينتنا. وتدانت الفئتان، وقريش أرسلوا إلى أحد عملائهم، طبعا في صفوف المسلمين هناك عملاء، فهناك عميل فاسق اسمه أبو عامر الراهب، ولكن صارت تسميته أبا عامر الفاسق لأنه محليف للكفار، اسمه الحقيقي عبد عمرو بن صيفي، عبد عمرو بن صيفي وهو أبو عامر، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، قال هذا ليس الراهب هذا فاسق. وقد كان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وتضايق جدا، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه الأوس إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحلم هذا، يحلم فاسق مجرم. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم، يا معشر الأوس، يعني أنا زعيمكم وأنا رئيسكم عبد عمرو بن صيف، أنا أبو عامر الراهب. نادى قومه في صفوف المسلمين وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر، فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم سمك فاسق، خلاص نحن أبرياء منك. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، قومي خلاص فسدوا، أنت اللي فسدت وأنت الشرير. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا، وأخذ يرضخهم بالحجارة، يقذف قومه بالحجارة، فحاول التفريق فشل، فشل فشلا ذريعا. والنساء التي في جيش الكفار شاركن، وعلى رأسهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكانت هي والنساء يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ويشجعن الرجال ويحرضن الرجال على الثبات في القتال، ويثرن حفائظ الأبطال ويحركن مشاعر أهل النضال والطعان. فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقول ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، نساء بتشجع. وتارة يؤذن قومهن على القتال، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يعني يا أيها الرجال إن أقبلتم على القتال وفزتم ورجعتم إلينا نقابلكم أيها الرجال بالعناق والأحضان ونفرش الوسائد ونمتعكم أيها الرجال، أما إن تدبروا وتفروا وتهزموا فنفارقكم، لسنا غاضبين ولا حزانا عليكم. طبعا سلاح تشجيعي رهيب جدا. وتدانت الفئتان وتقارب الجمعان وبدأ القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، المسلمون يسمونه كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، معروف بالشجاعة العظمى. تقدم إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه ولم يمهله الزبير، بل وثب وثبة الليث حتى صار معه على جمله. حاجة عجيبة. زبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفز قفزة فكان فوق الجمل مع طلحة، مع طلحة بن أبي طلحة العبدري، صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض وأخذوا قفز به على الأرض فألقاه وذبحه بسيفه. هذه طبعا أول شيء بشرى رهيبة جدا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع فكبر وكبر المسلمون وأثنى على الزبير، أثنى على الزبير بن عمته الفارس العظيم، وقال في حقه إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. الزبير واحد من الحواريين، يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته واحد العشرة رضي الله عنه، وذا زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا جن المشركون واندلعت المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وصار قتال عام في كل نقاط الميدان وثقل المعركة حول لواء المشركين، وبنو عبد الدار كلهم شجعان يتعاقبون، يسقط منهم واحد يتقدم آخر لحمل اللواء بعد أن قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فأخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة أخذ اللواء وتقدم للقتال وهو يقول إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، إما أن نموت إما أن نقتل أو أن نموت. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه على كتفه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، رئته ظهرت لا إله إلا الله، فطبعا سقط ومات. ثم رفع اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم، طبعا جاب أجله بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، يعني يدعو للمبارزة، فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافح بن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقتله، سبحان الله. فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة ابن أبي طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام حتى قتله. ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة طعنة قضت على حياته. وقيل برماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. ستة قتلوا من بيت واحد في المشركين، بداية مبشرة للمؤمنين ونكبة ونكسة على الكافرين. ستة نفر من بيت واحد من بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب، وقيل بل قتله حمزة ابن عبد المطلب. ثم حمله شريح بن قارز فقتله قزمان، وقزمان هذا منافق، كان منافقا يقاتل مع المسلمين ليس عن الإسلام ولكن حمية لقومه. ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا. ثم حمله ولد لشرحبيل ابن هشام العبدري فقتله قزمان أيضا. فهذه عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا جميعا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، سبحان الله. آدي فتقدم غلام حبشي اسمه صواب وغلام من لبني عبد الدار أيضا فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، يقول أعذرت. وبعد أن قتل هذا الغلام الذي هو صواب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطا. سقط لواء المشركين، ضاعت هيبة المشركين، نكسة عظيمة جدا. فاشتعل القتال في كل أنحاء المعركة، وقتال مرير في كل نقطة، وروح الإيمان تسود صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك مثل الفيضان، تنقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت، وكان هذا شعارا لهم يوم أحد. سبحان الله. وأقبل أبو دجانة رضي الله عنه معلما بعصابته الحمراء، ممسكا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حق هذا السيف، فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه تقدم إليه علي بن أبي طالب وعمر وحمزة ومنهم الزبير بن العوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه ولا واحد منهم، وأعطاه أبا دجانة. فغضب الزبير في نفسه، وقلت في نفسي: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقمت إليه فسألته إياه قبل أبي دجانة الأنصاري، هذا أنصاري وأنا قرشي وابن عمته، فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، أشوف ماذا يفعل أبو دجانة. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضربه بسيف الله والرسول. شعر يلقي أثناء المعارك، فيقول: أنا الذي عهدني خليلي، أنا زعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بسفح جبل أحد لدى النخيل، ونحن بسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني لا أقوم في الصفوف، أضربه بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجلا لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، ينظر في الجرح يجد أي جريح يكمل عليه. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، أبو دجانة والرجل المشرك. فدعوت الله، دعا الزبير، دعا الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله. فهنا أبو دجانة هو الذي قتله والحمد لله. ثم أمعن أبو دجانة في هذا في هد الصفوف حتى وصل إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، امرأة بتضرب في الرجال، فصمت له، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، امرأة متنكرة في زي الرجال، وهي هند بنت عتبة. فأبو دجانة لم يرضى أن يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة وهي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. أما حمزة ابن عبد المطلب وهو بطل من أبطال المسلمين العظام، أسد الله وأسد رسوله، قاتل مثل الأسد، واندفع إلى قلب جيش المشركين بمغامرة منقطعة النظير، والأبطال ينكشفون عنه كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فهو الذي أباد حملت لواء المشركين وفعل الأفاعيل بأبطالهم، سبحان الله. ولكن أراد الله عز وجل أن يسقط شهيدا، أسد الله حمزة يقتل في معركة أحد شهيدا. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب، هذا الذي قتله، والذي حرضه كان جبير بن مطعم، وليس كما يقال هند بنت عتبة. قال: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير بن مطعم: إنك إن قتلت حمزة عم محمد، صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق، أخذت ثأر عمي أنا أعتقك، أعتقك وتصير حرا. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، إذا رميت الحرب لابد تصيب. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، مثل جمل لونه فضي ضخم، يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني ورا صخرة، قلت أنتظر أول ما يقترب مني أطعنه غيلة. استقدمني إليه سباع بن عبد العزة، سباع بن عبد العزة الكافر تقدم إلى حمزة، فلما رأه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت امرأته وكانت أمه ختانة، قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه، قال وهززت حربتي حتى إذا رأيت منها ما الإصابة، يعني رضي منها المكان الذي ممكن يضرب به فيصيب حمزة رضي الله عنه، قال دفعتها إليه فوقعت في ثنته في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي، أراد حمزة أن يقترب مني يعني يعاقبني، فغلب ضربة شديدة جدا والحرب اخترقته، وتركته وإياه حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. طبعا هذه مصيبة وخسارة كبيرة جدا أن يقتل أسد الله، لكن هنا نريد أن نبين أن يعني سيد قطب جماعة الإخوان اتبعوا الشيعة وذكروا أن هند بنت عتبة هي التي سلطت وحشية بن حرب ليقتل حمزة، وهذا باطل وهذا كذب، وإنما الذي حرضه كما ذكرنا هو جبير بن مطعم وليس هند بنت عتبة. ثم ذكروا أن هند بنت عتبة لما قتل حمزة أتت وأخذت تأكل من كبده، وهذا كله أيضا كذب وباطل. ورواية وحشي بن حرب في قتل حمزة بناء على كلام جبير بن مطعم، هاي رواية موجودة في البخاري صحيحة، وأما تخاريف سيد قطب وكلام الإخوان هذا كله من الباطل والعياذ بالله. على العموم قتل حمزة رضي الله عنه شهيدا سعيدا، وهو من سادات الشهداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. فخسارة فادحة لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ولكن مع ذلك المسلمون مسيطرين على الموقف، فأبو بكر يقاتل وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر، كل هؤلاء يقوى أمثالهم، كل هؤلاء يقاتلون قتال الشجعان، مما هد المشركين هدا وضيع روحهم المعنوية. ومن الأبطال المقاتلين حنظلة رضي الله عنه، وهو حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، لكن هو مسلم مؤمن مخلص، حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر هذا الراهب الفاسق الذي ذكرناه، وأما ابن حنظلة هذا فهو من المخلصين من الأبرار من الأفاضل. وكان حديث عهد بالعرس، فلما سمع نداء الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام رضي الله عنه إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن الله أنعم عليه بالشهادة، فقد شد على أبي سفيان، فلما تمكن منه واستعلاه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله، فمات شهيدا سعيدا. وأما فصيلة الرماة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالثبوت على جبل الرماة، فقد أبلت بلاء حسنا لصالح الجيش الإسلامي، ففرسان مكة كل فترة يريدون الهجوم بقيادة خالد بن الوليد ومعه أبو عامر الفاسق 3 مرات، كل مرة يحاولوا الالتفاف ليقوموا بحركة كماشة على المسلمين من الناحية اليسرى وليصلوا إلى ظهور المسلمين فيحدث الالتفاف والبلبلة وتنزل الهزيمة، لكن كان الرماة يصدونهم ويرشقونهم بالنبل ففشلت هجمتهم 3 مرات. وهكذا هزم المشركون والجيش الإسلامي ظل مسيطرا على الموقف كله رغم أنه هو ثلث جيش المشركين، حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والخلف والأمام، 3000 مشرك يواجهون يعني 700 ولا ما أقل من 1000 من المسلمين، ومع ذلك كأنهم 30,000 مسلم، والمسلمون في أعلى صور الشجاعة والإيمان. وبذلت قريش أقصى جهدها لتسد هجوم المسلمين، ولكن لا فائدة، فأحست قريش بالعجز وانكسرت همتها، ولم يجترئ أحد منهم أن يدنو من اللواء ولواء المشركين بعد مقتل العبد صواب ملقا في الأرض. فلم تجد قريش أمامها إلا التفكير في الفرار والانسحاب ونسيان الثأر والانتقام والعزة والمجد والكلام ذا كله. وهكذا كما قال ابن إسحاق رحمه الله: أنزل الله نصره على المسلمين وصدق وعده، فحسوهم بالسيوف، يعني قتلوا المشركين بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وهزيمة كانت لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير رضي عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، النساء بتفر، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، ما نستطيع، ممكن نأخذهم أسيرات. وقال البراء بن عازب في حديثه في البخاري: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الجبل، النساء تفر، يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، وتبع المسلمون المشركين بالسلاح يقتلونهم وينتهبون الغنائم. موقف عظيم، وكانت هذه الهزيمة ستكون أشد من هزيمة بدر وأقوى من هزيمة بدر، ولكن حدثت الغلطة الفظيعة. وهذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فكان النصر سيكون ساحقا على أهل مكة ولن يكون أقل من النصر الذي حدث في بدر. ووقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة جدا، قلبت الوضع رأسا على عقب وأدت إلى الخسارة الفادحة بالمسلمين، بل كانت ستتسبب في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أمرا مشددا بأن يلزموا موقفهم من الجبل ولا يتحركون لا في حال نصر ولا في حال هزيمة. قال: لو رأيتمونا تخطفنا الطير ونقتل لا تتحركوا مع أماكنكم، رأيتمونا هزمنا الناس وانتصرنا ونجمع الغنائم أيضا لا تشاركون فيها. أوامر مشددة. لكن هؤلاء الرماة لما رأوا أن المسلمين قد غلبوا وأنهم يأخذون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ انتصر المسلمون فلماذا تنتظرون؟ لكن قائدهم عبد الله ابن جبير أخذ يذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الأغلبية الساحقة لم تستمع له وقالت: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وانطلق 40، هم كلهم 50، انطلق منهم 40، تركوا مواقعهم من الجبل في معصية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا غير مقصودة ولكنها معصية، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوا في جمع الغنائم، فانكشف ظهر المسلمين ولم يبق فيها إلا القائد ابن جبير على الرماة يعني، وتسعة من أصحابه ظلوا في مواقفهم مصممين على البقاء طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي وقتل الرماة العشرة الباقيين. أباد عبد الله بن جبير وأصحابه وانقض على المسلمين من خلفهم حركة تطويق وحصار وكماشة رهيبة جدا، وعرف المشركون المنهزمون ذلك بصياح خالد ومن معه. انقلبت الأمور وتطورت الأمور فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، رفعت لواء المشركين الملقى على التراب، فالتف المشركون حول اللواء وتنادى بعضهم على بعض، وصارت هجمة مرتدة شديدة جدا على المسلمين. والمسلمون ثبتوا أولا، ولكن الكافرين الآن تحمسوا حماسا عظيما وأحاطوا بالمسلمين من الأمام ومن الخلف، ووقع المسلمون بين شقي الرحى. ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله ننظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، ونحن الآن مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ساحة أحد، وقد عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش استعد استعدادا واضحا ذكرناه، ووضع خطة محكمة وشدد الأمر على الرماة ألا يتحركوا من أماكنهم أبدا، قال حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير ولو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تشركونا. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشجع جنوده وهو نفسه قائد المعركة، وظاهر بين درعين، لبس درعين صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحرض المؤمنين على القتال ويأمرهم بالصبر عند اللقاء ويحمسهم، وجرد سيفا باترا سيف عظيم ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام إليه رجال ليأخذوه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضي الله عنه، فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب بي وجوه العدو حتى ينحني، تظل تضرب بي وجوه الناس حتى ينحني السيف. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأعطاه إياه. وأبو دجانة مشهور، كان رجلا شجاعا، وكان عند اللقاءات والحروب يختال، يعني يمشي متبخترا، وهذه المشية يعني لا تجوز في غير الحروب، أما في الحروب فإنها تجوز لأنها إغاظة للأعداء. وكان أبو دجانة له عصابة حمراء، يعني له مثل المنديل الأحمر يربطه على رأسه، إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، إنسان يمشي يتبختر هذا طبعا مذموم، قال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال ونهى وقال إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم. وتم الاستعداد التام. أما الجيش العدو جيش الكفار، فإن المشركين عبأوا جيشهم بحسب الطريقة المعروفة قديما، القيادة العامة للقائد العام أبو سفيان بن صخر بن حرب، وكان في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة البطل المعروف خالد بن الوليد، وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وهو فارس معروف، وكذلك يريد الانتقام والثأر لأبيه الذي قتل في بدر، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبلي عبد الله بن أبي ربيعة. وأما اللواء فمع بني عبد الدار دائما هم حملة اللواء، وهم منذ أيام قصي بن كلاب من أيام عبد مناف ورثوها عن قصي بن كلاب كما ذكرنا، ولا ينازعهم أحد فيه أبدا، هذه تقاليد ورثوها كابرا عن كابر. نعم. وأخذ أبو سفيان يحمسهم وذكرهم بأن الذي كان يحمل اللواء من بني عبد الدر منهم يعني يوم بدر أسر، فإياكم وإياكم، وكان طبعا نضر بن الحارث، وقال هذا ليعني يستثيرهم ويزيد حميتهم. قال يا بني عبد الدار، يا بني عبد الدار، قال يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم، يا إما تثبتوا باللواء يا إما تتركوا اللواء وإحنا نحن نتصرف ونرى غيركم. فغضبوا غضبا شديدا جدا، غضبوا أشد الغضب، وهموا به وتواعدوا وقالوا نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا فعلا عند المعركة حتى أبيدوا جميعا، لا إله إلا الله، أبيدوا ما عليهم لو أسلموا، الله المستعان. وقبل نشوب المعركة حاولت يعني قريش أن توقع الفرقة بين صفوف المسلمين. أبو سفيان أرسل إلى الأنصار يقول لهم خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم، نحن لا نريد أن نقاتلكم يا أهل المدينة، نحن جئنا لنقاتل ابن عمنا محمدا ومن معه من المهاجرين. فطبعا الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه ردا عنيفا وأسمعوه ما يكره، تهم رجل معتدي وتأتون تعتدون علينا في مدينتنا. وتدانت الفئتان، وقريش أرسلوا إلى أحد عملائهم، طبعا في صفوف المسلمين هناك عملاء، فهناك عميل فاسق اسمه أبو عامر الراهب، ولكن صارت تسميته أبا عامر الفاسق لأنه محليف للكفار، اسمه الحقيقي عبد عمرو بن صيفي، عبد عمرو بن صيفي وهو أبو عامر، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسقة، قال هذا ليس الراهب هذا فاسق، وقد كان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شرق به وتضايق جدا، وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه الأوس إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحلم هذا، يحلم فاسق مجرم. فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم، يا معشر الأوس، يعني أنا زعيمكم وأنا رئيسكم عبد عمرو بن صيف، أنا أبو عامر الراهب. نادى قومه في صفوف المسلمين وقال يا معشر الأوس أنا أبو عامر، فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، النبي صلى الله عليه وسلم سمك فاسق، خلاص نحن أبرياء منك. فقال لقد أصاب قومي بعدي شر، قومي خلاص فسدوا، أنت اللي فسدت وأنت الشرير. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا، وأخذ يرضخهم بالحجارة، يقذف قومه بالحجارة، فحاول التفريق فشل، فشل فشلا ذريعا. والنساء التي في جيش الكفار شاركن، وعلى رأسهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فكانت هي والنساء يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف ويشجعن الرجال ويحرضن الرجال على الثبات في القتال، ويثرن حفائظ الأبطال ويحركن مشاعر أهل النضال والطعان. فتارة يخاطبن أهل اللواء فيقول ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، نساء بتشجع. وتارة يؤزن قومهن على القتال، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يعني يا أيها الرجال إن أقبلتم على القتال وفزتم ورجعتم إلينا نقابلكم أيها الرجال بالعناق والأحضان ونفرش الوسائد ونمتعكم أيها الرجال، أما إن تدبروا وتفروا وتهزموا فنفارقكم، لسنا غاضبين ولا حزانا عليكم. طبعا سلاح تشجيعي رهيب جدا. وتدانت الفئتان وتقارب الجمعان وبدأ القتال، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، المسلمون يسمونه كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، معروف بالشجاعة العظمى. تقدم إليه الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ولم يمهله الزبير بل وثب وثبة الليث حتى صار معه على جمله. حاجة عجيبة، زبير ابن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفز قفزة فكان فوق الجمل مع طلحة ابن أبي طلحة العبدري، صار معه على جمله ثم اقتحم به الأرض وأخذوا قفز به على الأرض فألقاه وذبحه بسيفه. هذه طبعا أول شيء بشرى رهيبة جدا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع فكبر وكبر المسلمون، وأثنى على الزبير ابن عمته الفارس العظيم، وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. الزبير واحد من الحواريين، يعني حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته واحد العشرة رضي الله عنه، وذا زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا جن المشركون واندلعت المعركة واشتد القتال بين الفريقين، وصار قتال عام في كل نقاط الميدان، وثقل المعركة حول لواء المشركين، وبنو عبد الدار كلهم شجعان يتعاقبون، يسقط منهم واحد يتقدم آخر لحمل اللواء بعد أن قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فأخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة أخذ اللواء وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، إما أن نموت إما أن نقتل أو أن نموت. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على كتفه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته ظهرت، لا إله إلا الله. فطبعا سقط ومات. ثم رفع اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم، طبعا جاب أجله بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، يعني يدعو للمبارزة، فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله. ثم رفع اللواء مسافح بن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقتله، سبحان الله. فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة ابن أبي طلحة فانقض عليه الزبير بن العوام حتى قتله. ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة طعنة قضت على حياته. وقيل برماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأفلح بسهم فقضى عليه. ستة قتلوا من بيت واحد في المشركين، بداية مبشرة للمؤمنين ونكبة ونكسة على الكافرين. ستة نفر من بيت واحد من بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان ابن عبد الدار قتلوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمله من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب، وقيل بل قتله حمزة ابن عبد المطلب. ثم حمله شريح بن قارز فقتله قزمان، وقزمان هذا منافق كان منافقا يقاتل مع المسلمين ليس عن الإسلام ولكن حمية لقومه. ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا. ثم حمله ولد لشرحبيل ابن هشام العبدري فقتله قزمان أيضا. فهذه عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا جميعا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء. سبحان الله. آلي فتقدم غلام حبشي اسمه صواب وغلام من بني عبد الدار أيضا فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه فبرك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول اللهم هل أعذرت، يقول أعذرت. وبعد أن قتل هذا الغلام الذي هو صواب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله فبقي ساقطا. سقط لواء المشركين، ضاعت هيبة المشركين، نكسة عظيمة جدا. فاشتعل القتال في كل أنحاء المعركة، وقتال مرير في كل نقطة، وروح الإيمان تسود صفوف المسلمين. فانطلقوا خلال جنود الشرك مثل الفيضان، تنقطع أمامه السدود وهم يقولون أمت أمت، وكان هذا شعارا لهم يوم أحد. سبحان الله. وأقبل أبو دجانة رضي الله عنه معلما بعصابته الحمراء، ممسكا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حق هذا السيف، فقاتل حتى أمعن في الناس وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه تقدم إليه علي بن أبي طالب وعمر وحمزة ومنهم الزبير بن العوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه ولا واحد منهم وأعطاه أبا دجانة. فغضب الزبير في نفسه، وقلت في نفسي: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقمت إليه فسألته إياه قبل أبي دجانة الأنصاري، هذا أنصاري وأنا قرشي وابن عمته، فأتاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، أشوف ماذا يفعل أبو دجانة. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، أضربه بسيف الله والرسول، شعر يلقي أثناء المعارك. فيقول: أنا الذي عاهدني خليلي، أنا عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بسفح جبل أحد لدى النخيل، ونحن بسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني لا أقوم في الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله، وكان في المشركين رجلا لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه، ينظر في الجرح يجد أي جريح يكمل عليه. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، أبو دجانة والرجل المشرك. فدعوت الله، دعا الزبير، دعا الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، فضربه أبو دجانة فقتله. فهنا أبو دجانة هو الذي قتله والحمد لله. ثم أمعن أبو دجانة في هذا في هد الصفوف حتى وصل إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، امرأة بتضرب في الرجال، فصمدت له، فلما حملت عليه السيف والول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، امرأة متنكرة في زي الرجال وهي هند بنت عتبة. فأبو دجانة لم يرضى أن يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة وهي هند بنت عتبة. قال الزبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها فقلت الله ورسوله أعلم. أما حمزة ابن عبد المطلب وهو بطل من أبطال المسلمين العظام أسد الله وأسد رسوله قاتل مثل الأسد واندفع إلى قلب جيش المشركين بمغامرة منقطعة النظير والأبطال ينكشفون عنه كما تتطاير الأوراق أمام الرياح الهوجاء. فهو الذي أباد حملت لواء المشركين وفعل الأفاعيل بأبطالهم سبحان الله. ولكن أراد الله عز وجل أن يسقط شهيدا أسد الله حمزة يقتل في معركة أحد شهيدا. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب هذا الذي قتله والذي حرضه كان جبير بن مطعم وليس كما يقال هند بنت عتبة. قال كنت غلاما لجبير بن مطعم وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير بن مطعم إنك إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم بعمي فأنت عتيق. أخذت ثأر عمي أنا أعتقك وتصير حرا. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا إذا رميت الحرب لابد تصيب. فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق مثل جمل لونه فضي ضخم يهد الناس هدا ما يقوم له شيء فوالله إني لا أتهيأ له أريده فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني أو صخرة. قلت أنتظر أول ما يقترب مني أطعنه غيلة. استقدمني إليه سباع بن عبد العزة سباع بن عبد العزة الكافر تقدم إلى حمزة فلما رأه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور وكانت امرأته وكانت أمه ختانة. قال فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال وهززت حربتي حتى إذا رأيت منها ما الإصابة يعني رضي منها المكان الذي ممكن يضرب به فيصيب حمزة رضي الله عنه. قال دفعتها إليه فوقعت في ثنته في أحشائه حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي. أراد حمزة أن يقترب مني يعني يعاقبني فغلب ضربة شديدة جدا والحرب اخترقته وتركته وإياه حتى مات. ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق فلما قدمت مكة عتقت. طبعا هذه مصيبة وخسارة كبيرة جدا أن يقتل أسد الله. لكن هنا نريد أن نبين أن يعني سيد قطب جماعة الإخوان اتبعوا الشيعة وذكروا أن هند بنت عتبة هي التي سلطت وحشية بن حرب ليقتل حمزة وهذا باطل وهذا كذب وإنما الذي حرضه كما ذكرنا هو جبير بن مطعم وليس هند بنت عتبة. ثم ذكروا أن هند بنت عتبة لما قتل حمزة أتت وأخذت تأكل من كبده وهذا كله أيضا كذب وباطل. ورواية وحشي بن حرب في قتل حمزة بناء على كلام جبير بن مطعم هاي رواية موجودة في البخاري صحيحة. وأما تخاريف سيد قطب وكلام الإخوان هذا كله من الباطل والعياذ بالله. على العموم قتل حمزة رضي الله عنه شهيدا سعيدا وهو من سادات الشهداء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة. فخسارة فادحة لحقت بالمسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب. ولكن مع ذلك المسلمون مسيطرين على الموقف فأبو بكر يقاتل وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر كل هؤلاء وأمثالهم كل هؤلاء يقاتلون قتال الشجعان مما هد المشركين هدا وضيع روحهم المعنوية. ومن الأبطال المقاتلين حنظلة رضي الله عنه، وهو حنظلة ابن أبي عامر الفاسق، لكن هو مسلم مؤمن مخلص. حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر هذا الراهب الفاسق الذي ذكرناه، وأما ابن حنظلة هذا فهو من المخلصين من الأبرار من الأفاضل. وكان حديث عهد بالعرس، فلما سمع نداء الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام رضي الله عنه إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن الله أنعم عليه بالشهادة، فقد شد على أبي سفيان، فلما تمكن منه واستعلاه رآه شداد بن الأسود فضرباه حتى قتله، فمات شهيدا سعيدا. وأما فصيلة الرماة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بالثبوت على جبل الرماة، فقد أبلت بلاء حسنا لصالح الجيش الإسلامي، ففرسان مكة كل فترة يريدون الهجوم بقيادة خالد بن الوليد ومعه أبو عامر الفاسق، 3 مرات كل مرة يحاولوا الالتفاف ليقوموا بحركة كماشة على المسلمين من الناحية اليسرى وليصلوا إلى ظهور المسلمين، فيحدث الالتفاف والبلبلة وتنزل الهزيمة، لكن كان الرماة يصدونهم ويرشقونهم بالنبل ففشلت هجمتهم 3 مرات. وهكذا هزم المشركون، والجيش الإسلامي ظل مسيطرا على الموقف كله رغم أنه ثلث جيش المشركين، حتى خارت عزائم أبطال المشركين وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والخلف والأمام، 3000 مشرك يواجهون يعني 700 ولا ما أقل من 1000 من المسلمين، ومع ذلك كأنهم 30,000 مسلم، والمسلمون في أعلى صور الشجاعة والإيمان. وبذلت قريش أقصى جهدها لتسد هجوم المسلمين، ولكن لا فائدة، فأحست قريش بالعجز وانكسرت همتها، ولم يجترئ أحد منهم أن يدنو من اللواء ولواء المشركين بعد مقتل العبد صواب ملقا في الأرض. فلم تجد قريش أمامها إلا التفكير في الفرار والانسحاب ونسيان الثأر والانتقام والعزة والمجد والكلام ذا كله. وهكذا كما قال ابن إسحاق رحمه الله: أنزل الله نصره على المسلمين وصدق وعده، فحسوهم بالسيوف، يعني قتلوا المشركين بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وهزيمة كانت لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير رضي عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، النساء بتفر، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، ما ممكن نأخذهم أسيرات. وقال البراء بن عازب في حديثه في البخاري: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدون في الجبل، النساء تفر، يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، وتبع المسلمون المشركين بالسلاح يقتلونهم وينتهبون الغنائم. موقف عظيم، وكانت هذه الهزيمة ستكون أشد من هزيمة بدر وأقوى من هزيمة بدر، ولكن حدثت الغلطة الفظيعة، وهذه لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فكان النصر سيكون ساحقا على أهل مكة، ولن يكون أقل من النصر الذي حدث في بدر. ووقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة جدا، قلبت الوضع رأسا على عقب، وأدت إلى الخسارة الفادحة بالمسلمين، بل كانت ستتسبب في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم أمرا مشددا بأن يلزموا موقفهم من الجبل ولا يتحركون لا في حال نصر ولا في حال هزيمة، قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير ونقتل لا تتحركوا مع أماكنكم، رأيتمونا هزمنا الناس وانتصرنا ونجمع الغنائم أيضا لا تشاركون فيها. أوامر مشددة. لكن هؤلاء الرماة لما رأوا أن المسلمين قد غلبوا وأنهم يأخذون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، شيء من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون، انتصر المسلمون فلماذا تنتظرون؟ لكن قائدهم عبد الله ابن جبير أخذ يذكرهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن الأغلبية الساحقة لم تستمع له وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وانطلق أربعون، هم كلهم خمسون، انطلق منهم أربعون، تركوا مواقعهم من الجبل في معصية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا غير مقصودة ولكنها معصية، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوا في جمع الغنائم، فانكشف ظهر المسلمين ولم يبق فيها إلا القائد ابن جبير على الرماة يعني، وتسعة من أصحابه ظلوا في مواقفهم مصممين على البقاء طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي وقتل الرماة العشرة الباقيين، أباد عبد الله بن جبير وأصحابه، وانقض على المسلمين من خلفهم حركة تطويق وحصار وكماشة رهيبة جدا، وعرف المشركون المنهزمون ذلك بصياح خالد ومن معه. انقلبت الأمور وتطورت الأمور فانقلبوا على المسلمين، وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، رفعت لواء المشركين الملقى على التراب، فالتف المشركون حول اللواء وتنادى بعضهم على بعض، وصارت هجمة مرتدة شديدة جدا على المسلمين. والمسلمون ثبتوا أولا، ولكن الكافرين الآن تحمسوا حماسا عظيما وأحاطوا بالمسلمين من الأمام ومن الخلف، ووقع المسلمون بين شقي الراحة. ونستكمل المرة القادمة إن شاء الله ننظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم.